الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حسى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته. فهذا الحديث الصحيح فيما يتعلق به ما حصل لنبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق، يوم تكالب الكفار لمشرك قريش وغيرهم يريدون القضاء على هذا الدين، ولكن أبى الله جل وعلا إلا أن يتم أمره ويهزم الأحزاب ويعز دينه جل وعلا، وقد فعل. وكان حصول القتال في آخر النهار، وشغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة العصر، ولما أمكن أن يصلوا ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه ما ذكر من الدعاء على المشركين الكفار بقوله: ملأ الله قبورهم وأجنافهم نارا، أو ملأ قبورهم وبطونهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وصلاة العصر فيها خلاف، لكن العبرة بما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. تسمية الوسطى في القرآن الكريم: حافظوا على الصلاة حافظوا الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وصار فيه خلاف بين أهل العلم عن هذه الصلاة الوسطى، ولكن ما دام النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة العصر، فكل خلاف لا يعتد به إذا كان في مقابلة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال إنها الفجر، الله نص على القرآن الفجر وأنه مشهود، لكن العبرة بي ما قاله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وجاء في خصوص العصر تأكيد قوي، فإنه جاء في الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، إنما كان قطع منه أهله وماله، فإن أصبح أو صار موثورا بأهله وماله. وهذه من أعظم الوصائف، لأن الإنسان إذا أخذ ماله رأى الناس أنه فجع فجيعة هامة ونكب نكبة عظيمة. وصل في العصر إذا فاتت الإنسان فراسا يكون قد منيا بخسارة كأنما فقد أهله وماله في وقت واحد. وأما ترك صلاة العصر عمدا إلى أن يمضي وقتها فقد جاء في الحديث الصحيح المخرج بالصحيح وغيره البخاري وغيره من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وحبط العمل هو تلف العمل أو عدم الانتفاع به، لكنه إذا تاب صادقا وندم على ما حصل فإنك جود وإحسان أكرم الأكرمين جل وعلا أقتضي أن يعاد له ما فات. بل الكافر المشرك إذا كانت له أعمال خيرة في شركه وأسلم يسلم على ما أمضى من خير، وإنما يعفى مما اقترح من الشر والإثم. وبعض الصحابة رضي الله عنهم كما في بعض الألفاظ الحديث لن يصلي العصر إلا بعد أن استقرت الشمس أو احمر. والعصر صلاته صلاة العصر من دخول الوقت إلى أن يتغير لون ضوئها فهو وقت اختيار. فإذا تغير وقت لون الشمس ولم تكن بيضاء الضياء كان ما بعد ذلك وقت اضطراب. فالصحابة الذي قال ما صليتها إلا وقد اصفر في الشمس أو احمرت يرى أنه لن يتمكن من أدائها في وقت الاختيار المفضل لها، وإنما صلى هذا قبل غروب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ما صليتها وصلاها بين المغرب والعشاء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هذه الصلاة كانت قبل نزول صلاة الخوف. صلاة الخوف هي آخر ما يتعلق بالصلوات في كتاب العمدة، لها صور تأتي إن شاء الله تعالى عند بقينا أحياء وتواصل الاجتماع تأتي عند الوصول إلى أحاديثها في باب صلاة الخوف. ونسأل الله جل وعلا أن يمد بآجالنا على خير وأن يوفقنا لبذل وتحصيل العلم النافع، وأن لا يجعل ما نسمعه أو نقوله من العلم أو نحفظه منه حجة علينا، لأن هذا العلم وبالخصوص الشرعي إما أن يكون حجة على ابن آدم أو يكون حجة له عند الله. والأمر مهم وكبير يحتاج إلى أن يتعاهد المرء نفسه لأن يسأل الله جل وعلا أن يوفقه للعمل بما يصل إليه العلم، وأن يوفقه لتحصيل العلم النافع الموافق لمراد الله جل وعلا ومراد رسوله. والإلحاح على الله بالدعاء في أغلب الأوقات يعني يسأل الإنسان ربه جل وعلا أن يعلمه ما لم يعلم وأن يوفقه للعمل لما علم، ولو رأى أنه يفعل ذلك فيلح على الله جل وعلا والله سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
صلاة العشاء وقتها يدخل إذا غاب الشهر الأحمر كما مرت الإشارة سابقا، المغرب إذا وجب في الشمس إذا اختفت غارية دخل وقت المغرب، ويمتد وقت المغرب إلى أن يغيب الشهر، إلا أن أصل أدائها أن تؤدى في أول الوقت في حالي تيسر ذلك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة في صلاة المغرب في أول وقتها. وللحديث عن أفضلية الأعمال قبل الأعمال الصلاة لوقتها أو على وقتها والمقصود بها الوقت. والعشاء يبدأ وقتها بغروب الشفق الأحمر يدخل وقتها، لكنه وقت موسع ويستمر إلى نصف الليل، وأفضله لمن يستفقون في مسجد لا يخالطهم غيرهم ولا ينالهم حرج بالتأخير أن يؤخرها إلى مضي الثلث الأول من الليل. لكن ما عرفه الناس واعتادوه الخروج عنه حول صعب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر بالخروج على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين وبيته صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد ما عليه إلا أن يفتح الباب ويدخل عليهم في مصلاهم في المسجد. ولما بدأ تخفق رؤوس الناس نساء وصبيان نادى عمر رضي الله عنه والصلاة يا رسول الله ما من نساء والأطفال، فخرج صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أصحابه أنه لولا كراهيته للمشقة على أمته وعلى أصحابه لأخر العشاء إلى تلك الساعة، لكنه كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين الرؤوف الرحيم يحرص على الرفق بالأمة، وربما ترك بعض الأعمال التي يحب أن يعملها خشية أن تفرض على الناس فيحصل منهم عجز أو كسر أو تفريط مما يضرهم، فكان يترك صلوات الله وسلامه عليه بعض الأعمال وهو يحبها خشية أن تفرض عليهم وخشية أن يتحسروا إذا لم يقوموا بها كما في قصة الجهاد، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لولا أنه لا يجد ما يحقق حمل كل راغب بالحج فيتأثرون ما جلس بعد سرية، أي ما تقوم سرية للجهاد إلا ويصحبها صلى الله عليه وسلم، لكن يترك بعض الأشياء مراعاة لرغبات أصحابه الذين لا يقدرون أن يحققوا الخروج مع كل سرية، لأن الجهاد في سبيل الله كما مرت الإشارة إليه في الحديث الأول من أفضل الأعمال، أي العمل أفضل قبل الله إيمان بالله ورسوله ثم أي الصلاة ثم أي الجهاد، مرت الإشارة إلى ما أعده الله للمجاهدين وأن الإنسان في تطوعه لا يبلغ درجة المجاهد لأنه لا يستطيع أن يدخل في المصلى ثم يستمر في الصلاة قياما وركوعا وسجود حتى يعود المجاهد، وأن يقوم فلا يفطر حتى يعود المجاهد. إذن عمل المجاهد له وزن آخر، لأن بالجهاد في سبيل الله تحصل قوة الأمة الإسلامية وتسير الدعوة إلى الله جل وعلا آمنة غير ممنوعة ولا مروعة. ولله جل وعلا في خلقه شؤون.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين.
في هذا الحديث أو في مسؤولنا أن المسلم ينبغي أن يهيئ نفسه إذا أراد أن يدخل في الصلاة أو حضرت أن يكون فارغ البال عما يشغله في صلاته، لأن المقام الذي سيقوم فيه مقام هام ينادي ربه جل وعلا ويخاطبه، يقف أفضل المواقف مواقف العبودية بين يدي الله، فينبغي له أن يحرص على أن لا يكون متردسا أو منتظرا أو يدفع ما قد يشغله عن صلاته. فإذا حضر العشاء وقيم صلاة العشاء فليبدأ بالعشاء. ومن المعلوم أن العشاء عند أولئك لا يستغرق وقتا طويلا، لأن الحياة حياة بسيطة وأمورهم أمور ميسرة، لكنه مع ذلك حتى ولو لم تكن كذلك الأمر الذي صدر من سيد البشر صلى الله عليه وسلم على الناس أن يولوه العناية اللائقة به. فإذا قدم العشاء ويكون الغداء مثلا، لو كان الناس إنما يتناولون غداءهم عند صلاة الظهر أو عند صلاة العصر كما هي الحال في هذا الوقت في بعض الأوقات، الموظف إذا وصل بيته ولا العصر على وشك الإقامة، فإذا كان في وضع يتوقع عنا تطلعه لتناول الطعام يشغل باله في صلاته فليأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمكن أن يهيئ الإنسان نفسه بحيث لا يكون حضور وجبة الطعام في وقت تزاحم حضور هذه الشجرة الهامة العظيمة، فالأخذ بذلك من الحزم والاستعداد لصرف ما قد يصرف النفس عن مناجاة الله جل وعلا على الإنسان بقدر ما يستطيع أن يهيئ نفسه لهذه العبادة قبل الدخول فيها، لتوطين النفس على أن تكون شغله الشاغل يتأدب في وقوفه بين يدي الله، يكون ساكنا قانتا لله جل وعلا، في أوقات الدعاء يحاول أن يستذكر بقدر ما يستطيع أهم ما يهمه أن يتحقق، ليسأل ربه جل وعلا، وليحرص على أن يكون أكثر المطالب في حال السجود، وإن كان يجوز في حال الركوع مثلا والجلوس، لكن لأن المصطفى يقول عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فألحوا في الدعاء فقام أن يستجاب لكم. فيرتب الإنسان الصلاة على هذا الوضع، في البداية يتهيأ في هذه العبادة ويدخل فيها، يهيئ النفس عازما على أن يصرف كل شاغل يمكن أن يرد عليه. الذي أخبرنا أن الشيطان يأتي لابن آدم إذا دخل في صلاته ليلبس عليه حتى يذكره ما لم يكن يذكر في خارج الصلاة، لأنه يعلم أن هذه العبادة حري من أتقنها وأحسن أداءها واستجمع قوى فكره وحسه على مراعاتها أن تكون سببا في نجاته من الشيطان الرجيم وساوسه وكيده. ولا شك أن أعظم ما يندفع عن المسلم أن يندفع عنه الشر على ابن أعدائه الشيطان، ويحرص المسلم على تهيئة حاله بهذا الموقف الهام. كثير من الناس تكون عندهم بعض الوساوس ترد عليهم بعض الخواطر، فينبغي أن يحرص الواحد عند دخوله في هذه العبادة أن يكون متيقظا لدفع ما يرد. كيف؟ بالانشغال بالعبادة، يتذكر أنه ينادي ربه الذي يعلم ما في قلبه ولو لم يتكلم بشيء، الذي يعلم السر وأخفى. يحرص المسلم على هذه الأشياء ويجد في هذا ويلح على الله جل وعلا.
صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه من الحديث العاشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
في الحديث الذي مضى النهي عن الصلاة والإنسان يدافعه الأخبثان البول والغائط، ولا صلاة بحضرة طعام، وما يتعلق بحضرة الطعام يدخل فيها ما يتعلق إذا حضر العصر والعشاء. والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يكون مشغولا بدفع ما يحس به من مضايقات، فينبغي إذا اشتهر بحاجته إلى قضاء الحاجة أن لا يدخل في العبادة ويذهب لقضائها. لكن لو فعل وصلى هل تصح الصلاة؟ إذا كان في وضع لا يدري ماذا يقول فيما فلا تصح، وإذا كان يدري ما يقول فإن الصلاة لا تكون على صفة الكمال، لأن الإنسان قد يصلي الصلاة لا يكون له منها سوى النصف أو الثلث، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشر. وإذا رأينا أننا ندعو أدعية ولا تستجاب، أو رأى بعضنا أن الصلاة لم تمنعه عن بعض المحرمات أو المكروهات، وليس معنى هذا أن الصلاة لا تؤثر بالمنع، لأن الله أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة المؤداة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لا يدخل على المصلي فيها ما يشغل باله ويجعله في مغالبة إما لشهوة يريدها عن دفع ما يضايقه، لكن الصلاة لا يقال حقا باطلة، لكن يقال أنها ليست كالصلاة التي يمكن أن تصلى ولا يعتقد المصلي ما يشغل باله.
شهد عندي رجال مرضيون.
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان شديد الحرص على تحصيل العلم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من الصحابة الذين يخبرونه يسره أن ابن عباس يسأله من أجل البر في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شديد الحرص على تحصيل العلم، وكما وصفه عمر رضي الله عنه لما سأل عن المرأتين اللتين جاء فيهما فيما يتعلق بما ذكره الله في سورة التحريم، فيقول شهد عندي أناس مرضيون وأرضاهم عمر، يعني أخبره لأن الشهادة لا يلزم أن تكون شهادة عند القاضي، وإنما الخبر بمنزلة الشهادة، إلا أن الخبر يحتمل على الشهادة من جانب آخر، فإن خبر الشخص الثقة العدل يحتمل تحصيل الحكم، بينما الشهادة تحتاج إلى شاهدين. يقول شهد عندي أناس مرضيون وأرضاهم رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، فذكر فيما يتعلق بشيء من أوقات النهي أن من صلى الفجر لا يشرع له أن يصلي متنفلا نافلة، باعثها القصد والرغبة في التنفل حتى تطلع الشمس، يعني وترتفع في دروس كما يخصصه ويحدده الحديث الآخر، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الوقتان من الأوقات من أوقات النهي، فإن أوقات النهي ثلاثة على الإجمال وخمسة على التفصيل. ثلاثة على الإجمال بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها كجرم، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا كانت خمسا فبعد صلاة العصر إلى عند غروب الشمس، ثم الوقت حتى يتحقق الغروب لأنها تغرب بين قرني شيطان، وإذا بزغت يتوقف أيضا، لا يصلي عند طلوعها حتى ترتفع في درمه لأنها تطلع بين قرني شيطان. فذكر ما أخبره به هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يحرص على العلم، والنبي دعانا بأن يتفقه في الدين وأن يعرف تأويل القرآن، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وأرشده إلى أمر عظيم من حافظ عليه وفق إلى خير كبير، وهو في حديث يا غلام احفظ الله يحفظك، فإن الإنسان إذا وفق إلى أن يحفظ الله جل وعلا، لأن حفظ الله سبحانه وتعالى أن لا يرتكب معصية يعلمها، وأن يكون كثير الذكر لله جل وعلا. وهو حديث معروف من أحاديث الأربعين النووية.
صلى الله عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وسعد بن مرة، وأبي أمامة الباهلي، وعمر بن عبسة السلمي، وعائشة رضي الله عنهم، والصلباحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم بعده حديث جابر.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
هؤلاء الصحابة التي أشار إليهم الحافظ المقدسي رحمة الله عليه، إنما هو بمثل ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما مما يتعلق بالنهي عن أوقات النهي. وفي حديث عمر في قصة في الخندق مرة في من الإشارة إليه، أن الناس شغلوا كما أشرت، لم تكن نزلت آية الخوف، وفيما بعد نزلت آية الخوف التي بين الله جل وعلا للعباد كيف يصلون، وصلاها عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولها عدد من الأوجه في حال مقابلة العدو، وفي حال عدم مقابلة إذا كانوا بينهم وبين قبلة إلى آخره. وستأتي إن شاء الله فيه حديث صلاة الخوف. وفي هذه الأحوال التي تأتي للناس في أوضاع لا يقدر الواحد أن يصلي مع جماعة، ولا أن يصلي وحده، أو لا يستطيع أن يتوجه للقبلة، أو لا يجد مجالا بأن يتوضأ، أو لا يجد مجالا بأن يتيمم، كيف يصنع؟ وهذه أمور كثيرة تكثر، إما في حال خوف أو في حال ربط الشخص بحيث لا يستطيع أن يتصرف. في كثير من أنواع المحن التي تعتري من تعتريه من بني آدم، هل يترك الصلاة؟ لا، يصلي على قدر ما يستطيع. النبي صلوات الله وسلامه عليهم الذين لم يصلوا قبل غروب الشمس في يوم الخندق، وهو لم يصلي، توضأوا من قطان وصلوا العصر بعد يعني بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. لكن إذا جاءت للناس أحوال قد يكون الإنسان سجين ولم يمكن من استعمال شيء، لا يقال يترك الصلاة، لأنه لم يمكن من تيمم ولا من وضوء، وربما لم يمكن من جلوس ولا ركوع، كما قد حصل ذلك كثيرا في العهود السابقة. كيف يصنع؟ الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقال عن الصلاة: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا تفسير لقوله، وهذا تفسير لقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ففي مثل هذه الأحوال التي قد تعرض للمرء، قد يكون فارا من عدو لو توقف ولم يستمر في فراره لأدركه فقتله، لو أراد أن يتوقف يتوضا لحصل له، أو يريد أن ينقاد إنسانا لو لم يستمر بدون توقف لفاته الإنقاذ، ولو يترجح لذهنه أنه لو أسرع ولم يتوقف لأدرك إنقاذه. كيف يصنع؟ يصلي بقدر ما يستطيع حتى لو لم يحصل له ركوع ولا سجود ويكتفي ولا يحصل له توجه إلى القبلة صحة الصلاة في هذه الأمور. ونسأل الله لا يعرض أحدا من أصحابه ولا ممن يبلغه ماذا مثل هذه الحالة، لكنها في الواقع تقع، في الواقع أنها تقع. وأنواع المصائب والفتن يأتي فيها أمور تكون في خلق الإنسان وقد لا تكون في خلق الإنسان، إلا أن رحمة أرحم الراحمين اقترف منه جل وعلا أن العبد لا يؤاخذ بأداء ما يتعذر عليه أداؤه. ولهذا قال الله في الكتاب الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم، فقال: لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تضر الصلاة.
هذا فيما يتعلق بصلاة الجماعة التي للأسف بدا بعض شذاذ المعرفة من يدعون أنها لا تجب، وأن الواجب إنما هو أن يصلي الناس فقط. وأما صلاة الجماعة فيرون أنها سنة فقط، والسنة في مفهومهم من أداه أصيب ومن لم يؤده لا شيء عليه. ولكن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن كذلك، بل كان فهم أمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الإلزام. وذكر الترغيب وأن الصلاة مع الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 جزءا، هذا حديث لمن يحرصون على المصلحة ويرغبون في تحقيقها، لأن من علم أنه إذا أدى الصلاة مع الجماعة يفوز بأكثر من ما يصليه المنفرد 27 مرة لا يتساهل بذلك ويهمله إلا من كان سفيها لا يعرف مصلحة نفسه. وقوله في سوقه أو حيه، في حين ما توسمه أن الإنسان قد يجد من يصلي معه في سوقه أو في حيه ويكون جماعة واحد ثم لا يذهب إلى المساجد التي قال الله عنها في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذه المساجد التي أعدت للعبادة النبي صلى الله عليه وسلم أهم أن يحرق البيوت على المتخلفين عن الجماعة. في بعض ألفاظ الحديث الجمعة وفي بعضها الجمعة والجماعة، وأنه لولا ما في البيوت من النساء والذرية لسعى لتحريق البيوت على المتخلفين. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد كبار الصحابة: إن الله شرع على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم السنن الهدى، لأن من سنن الهدى هذه الصلاة مع الجماعة، ولو صليتها كما يصلي هذا المتخلف عن الجماعة في بيته، ولو صلى الإنسان كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا ترك سنة نبي الله، ولو تركتموها لضللتم، صرتم ظلالا. يقول: لقد عهدتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. وجاء في حديث قد يكون في العمدة: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حظوا. يعني لو لم يستطيع القيام، ولا يصلح الواحد منهم أن يكون بين اثنين لأنه لا يستطيع أن يقف، لكان يحرص لتحصيل هذا الأجر العظيم ولو كان يحبو حظوا إلى المسجد. ولهذا فإن صلاة الجماعة فرض على كل مسلم قادر على شهودها، والرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يصلي الجماعة لأنه أنكر بصره صلى الله عليه وسلم، والمدينة في رسلها الدواب والهوام، وأراد أن يعلن له النبي بأن يصلي في بيته، قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رصة. فصلاة الجماعة صلاة واجبة على كل رجل أو فتى بالغ، إن البلوغ، وهي قبل ذلك على آباء الأطفال تدريبهم على الصلاة مع الجماعة ما داموا لا يخافون عليهم خطرا. فهذه الصلاة، الصلاة الخمس مع الجماعة، هي في الحقيقة أيضا تدريب للأمة في سياستها وانقيادها خلف من يعمها. ولهذا شدد النبي في متابعة الإمام والنهي عن مخالفته ومسابقته، أو أن يرفع قبل أن يرفع الإمام إلى غير ذلك. وينبغي للإنسان أن يعود نفسه أن لا يتخلف عن الجماعة إلا لأمر لا يقدر على دفعه، وأن ينمي هذا الفهم وهذا التصور عند الناس في بيته الزكيان. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينشئون أبناءهم على الحرص على الصلاة الجماعة، والذي قال لي أولو الأحلام والنهى، يعني في الصف الأول أو ما يقرب منه، وكان على الفتيان يصفون في الصف الثاني إذا كان نسبه يصفه في الصفان، فإن كان أكثر كانوا في الصف الثالث. كما ينبغي أن يحرص الناس على العناية بالصفوف الأول، والذي قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: كيف تصف الملائكة؟ قال: إن يسمون الصف الأول فالأول. كان الناس إلى وقت غير بعيد يعاقب من يتخلف عن الجماعة إلا إذا كان معذورا بمرض أو خوف محقق الذي يتخلف بدون أن تكون له هذه الأعذار يعذب يعذر تعذيرا، وإذا تكرر أحيل إلى الخطأ بتعذيره. وفي هذه السنوات الأخيرة لا سيما لما صارت الصحافة تقول ما شاءت ويتكلم فيها من يستحي ومن لا يستحي، ويفتش بعض الناس على كتب العلماء ويجد مثلا أن الشافعي قال صاف جماعة السنة، فيفهم أن السنة ما أصيب فاعله فلم يستنكر على ثالثه، وكلمة السنة عند الأئمة الأربعة ومن عند في وقتهم يعني السنة أي هذا هو المشروع، ولا يجوز لأحد أن يترك هذه السنة، بل يفهمون السنة كما قال ابن مسعود سنة نبيكم. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، وأن يصلح الصحف والمجلات وسائر قنوات البث من مسموع ومرئي.
صلى الله عليه وسلم إذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلى.
الإنسان إذا صلى ومكث في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، لم تزل الملائكة تصلي عليه يعني تدعونه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلى، ما لم يحدث فيه يعني ما دام محتفظا بطهارته لأنه في صلاة. لأن في حديث ساعة الإجابة يوم الجمعة وأنها بعد العصر، ولما تناقش من تناقش مع عبد الله بن سلام وقال ألم يقل النبي هو في صلاة فكيف يكون في صلاة بعد العصر، فقال عبد الله بن سلام ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والمرء في صلاة ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يسيء، أي أن الإنسان إذا جلس في المصلى يدعو الله ويذكر الله فهو في صلاة. ولهذا من صلى الصبح وبقي في المصلى حتى تطلع الشمس وهو محتفظ بطهارته ثم قام فصلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس في درم كان كأنما أدى عمرة وحجة يعني في الأجر. وهذه نأخذ عنها كثيرا إما لشغل أو لغير شغل، وكل الإنسان يعود نفسه ولو بعض المرات. إذا حصل الإنسان مثلا في كل أسبوع عبادة وأدرك كأنما أدى حجة وعمرة أو في كل شهر هذا فضل يسوقه الله إليه ويوفقه للأخذ بأسباب تحصيله. الإنسان وهو في المسجد ينبغي أن يعتني باستبقاء الطهارة ولو لم يكن يقرأ القرآن ولو لم يكن يصلي ليفوز بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في صلاة، لأنه ما دام لم يصلى العصر وأراد أن يبقى في المسجد ينتظر صلاة المغرب واستبقى طهارته في هذه الفترة الطويلة في عبادة هامة والملائكة تصلي عليه وتدعو له وهو في صلاة منتظر صلاة، كذلك في صلاة الفجر بعد صلاة الفجر إذا جلست في المصلى مشتغلا بذكر الله محتفظا بطهارته إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح فيقوم يصلي ركعتين فيكون كأنما أدى عمرة وحجة. مكاسب عظيمة وأسباب للمغفرة متنوعة، وابن آدم ضعيف الإرادة ومع ضعف الإرادة الكثيرة له عدو لا يغفل ويبث جنده خيله ورجله يبثهم خيله ورجله يبثهم على عباد الله ليفسدوا عليهم أسباب السعادة فنسأل الله أن يحفظنا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
هذا الحديث العظيم أشرت إليه إشارة وهو أوفى مما ذكرت يعني لما أقرأه قبل الآن في الوقت الحاضر نؤكد أن المقصود في صلاة الجماعة وتدخل الجمعة تبعا في ذلك والنبي صلوات الله وسلامه عليه لا يهم بأمر إلا لعظم ما يريد أن يعاقب عليه فهو يعاقب من يتخلفون عن الجماعة. ثم هذا التنفير لكل عاقل أن التثاقل عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر من صفات المنافقين. المنافقون الظهر والعصر والمغرب يرى الناس من يتخلف فيتحدثون عنه فلأن صلاتهم إنما هي لمراعاة الناس وكما قال الله في سورة النساء الوقت الذي لا يراهم الناس فيه يقل حضورهم أو ينعدم عند الأكثر. ذكر النبي أن العشاء والفجر أثقل الصلوات على المنافقين لأنهم يرون أنهم بإمكانهم أن يستخفوا عن الناس ما دام الوقت مظلما. وبين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر. الفجر أحد الوقتين اللذين يجتمع مع بني آدم ملائكة الليل وملائكة النهار. كل إنسان موكل فيه ملائكة في الليل وفي النهار يلتقون في صلاة العصر عندما ينزل ملائكة الليل ليصعد ملائكة النهار ويلتقون في صلاة الفجر عندما ينزل ملائكة النهار ليصعد ملائكة الليل. فصلاة الفجر أحد الصلاتين التي مر فيها حال المنافقين يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار فالذي ينام عنها ولا يصليها في أول وقتها يصعد الملائكة يتبادلون فقد يقول الصاعدون فارقنا قبل أن يصلي فالعناية بأداء الصلاة في أوقاتها إن في جماعة وهو الواجب إلا إذا صاحب الإنسان عجز أو غير ذلك وصلى منفرد. وهذا التهديد القوي أيضا بالعقوبة من المصطفى صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على المتخلفين كل ذلك يؤكد وجوب صلاة الجماعة على القادرين على القيام بها. لا نقول تعس الداعون لجعل الصلاة مجرد أفضلية وإنما أقول أسأل الله أن يهديهم ويهدينا جميعا سواء السبيل.
الله عليه.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
هذا الحديث يتعلق بصلاة النساء في المساجد. الأصل فيها الإذن وليس فيه الأمر. النبي لا ما أمر النساء أن يصلين مع الناس في المساجد، لكن أذن لهن وصلى النساء في حياته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث: يتلفعن بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني في صلاة الفجر تصلي النساء. وفي هذا الحديث: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. وفي بعض ألفاظه في غير المتفق عليه: وبيتها خير لها. لكن نهي الناس أن يمنعوا النساء عن الصلاة مع الجماعة في المسجد، إلا أن الأفضلية أن يصلي النساء في البيوت منعا للفتنة وصيانة لهم عن مزاحمة الرجال وقطعا لدابر الاختلاط الفاسد الذي تجرأ عليه متجرئون كثيرون وصار مما يتلهى به، نسأل الله الهداية والعافية. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر هذا الحديث وعنده من أولاده بلال، فغيرة بلال وحرصه على أن لا تخرج المرأة، وربما أنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء فإن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، وفي صحيح مسلم وغيره قال رحمة الله عليه: والله لا نمنعهن. فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديد، تكلم عليه كلاما قاسيا وقال: أقول لك قال رسول فتقول والله لا نمنعهن. وفي لفظ أنه هجر، لأنه لا يصح لأحد أن يقابل أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالرد. والله حذر العباد من ذلك، قال جل من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبعض الصحابة ومن عبد الرحمن بن عوف لا يحب أن تخرج زوجته للمصلى، وقالت لهم: نعني. قال: لا أقدر على معك والنبي قال لك معهن، لكن أحب إلي لا تخرج. قالت: لا. فقال: الله أعلم. أنه في الليلة الظلمة مس عجزتها رضي الله عنهم أجمعين، ثم تركت هي الخروج للصلاة. فبعد فترة لا أدري طالت أو قصرت سألها، قال: كنت حريصا على صلاة خروج الجماعة وأراكي تركت ذلك. قالت: كنت أخرج إذ الناس ناس، يعني يوم كان الناس محترمين كنت أخرج، ولا أخبرته وهو يعرف. السلام رضي الله عنهما أجمعين.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر رضي الله عنه قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، فكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
هذا الحديث يتعلق في نوافل بعض الصلوات. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، وذكر ما سمعنا في الحديث، وذكر عن صلاة الصبح وقال تلك الساعة لا أدخل فيها على النبي، لما تلك الساعة إنما هي في حال خلو الناس في منازلهم مع نسائهم. فعبد الله بن عمر وإن كان أخا حفصة، وقد ذكر أن حفصة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وهاتان الركعتان تقول عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي قد يأتي إلى الآن أنه يقوم فيصلي طلع الفجر ركعتين خفيفتين. لا أدري يقول هل قرأ فيهما سورة الفاتحة أم لا، إلا أنه يتم ركوعهما وسجودهما، تعني أنه يخففهما كثيرا، لكن تضبط أنه يتم الركوع، وبالتالي فقراءة الفاتحة. والنبي يذكر أن الله جل وعلا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، لا يمكن أن يتركها، لكنه يخفف ركعتي الفجر. وفي بعض الأوقات الواحد يشاهد في بعض المساجد، وإن كان هذا طيب، يأتي أحد يصلي ركعتي الفجر فيطيل الركوع ويطيل الوقوف ويطيل السجود، وهو إن كان هذا خير، إلا أن موافقة السنة ينبغي أن تكون محل الاهتمام للمصلي. ما أطال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حسن أن يطيل الإنسان الصلاة فيه، وما خفف فالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه هو الكمال، بحيث يصلي الإنسان ركعتي الفجر يقرأ بقراءة قصيرة ويركع ركوعا ينضبط فيه بحيث لا يكون سابقا ومسابقا، ولكن أيضا لا يطيل المكت في ركوعه ولا المكت في سجوده ولا المكت في جلوسه سجدتين. يستذكر حديث عائشة رضي الله عنها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. هذه النوافل التي جاء ذكرها في هذا الحديث. بعضها من الرواسب التي قد تأتي في حديث من صلى أو من حافظ على 10 ركعات أو 12 ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للركعة في الفجر إنما يصليها في بيته، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما نقل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها، النبي يصلي ركعتي الفجر في بيته. ولا مانع أن يصليها الإنسان في المسجد، لكن لو صلاها في بيته ثم جاء والصلاة لم تقم فينبغي أن يحرص على أداء تحية المسجد يصلي ركعتين. وما أن يأتي للمسجد ويصلي ركعتين ويريد أن يزيد ركعات هي ليست بمنكر، لكنها خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر لا يضيف إليها شيئا حتى يصلي الفريضة، ثم لا تكون هناك الصلاة إلا بعد طلوع الشمس وحصول الوقت إزاحة النافلة السبحة، يسميها ثلاث السبحة لأن الصلاة يسمونها سبحة النافلة. فينبغي للمسلم أن يحرص. الشيء الثاني سبق أن تكرر ذكرت أكثر من مرة، النبي ذكر أن أفضل الصلاة إلا المكتوبة ما كان في الليل. أفضل الصلاة ما كان في الليل إلا المكتوبة. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يجعل لبيته قسطا من النوافل، إذا سهل عليه أن يصلي جميع الرواتب في البيت فليفعل، وإن خشي أن ينسى أو يشغل إذا دخل البيت فالإنسان يأخذ بالحزم إذا خاف ما يصده. وهناك نوافل كثيرة من العبادات فإن شاء الله تأتي في الصلاة التطوع.
صلى الله عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
هذا التأكيد على ركعتي الفجر وأهميتها، وحديث مسلم أن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني ما فيها مما ليس بذكر الله، وما ما كان في الدنيا من ذكر الله فهي كذلك هي جزء من ذكر الله الذي فيه. وتذكر عائشة رضي الله عنها وأرضاها شدة تعاهده ركعة الفجر، فهو لا يفرطها لا في سفر ولا في حضر، وهي من أجلة من يقول إن النوافل الرواتب تؤدى حتى في السفر لأنها ذكرت في الرواتب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة وفي لفظ 10 ذكر ركعة الفجر وهي في عد 12 ركعة 4 قبل الظهر، يعني بعد دخول وقت الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الصبح والفجر، هذه 12 أو 10 ركعتان قبل الظهر. فمن صلىها في سفره إذا كان جالسا مستريحا فبحول الله أنه أصاب، لأن النبي لما ذكر من حافظ بنى الله له بيتا في الجنة ولم يأتي عنه أي نهي عن أداء هذا السفر، وإنما جاء أنه لم يصلها في حجة الوداع لما صلى في حال الجمع لا يصليها إذا جمع، وقوله لم يصليها ولم يتهجد تلك الليلة لا يعني أن التهجد ينبغي أن يتركه مسافر.
أحسن الله إليك. سألنا في عرض بعض الأسئلة.
أحسن الله إليك سماحة الوالد. هذا سائل يقول: إذا صلى جماعة من الناس في البيت فهل يدخلون في النهي الذي ذكر في الحديث؟ وهل المقصود بالجماعة حضور المساجد؟
إذا صلى جماعة في البيت هم يدخلون في صلهم إذا لم يصلوا في المسجد مع قدرتهم عليه، يدخلون تاركين للسنة. ولو صلوا جماعة ثم إن صلاتهم جماعة في البيت فيها فضل، لحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. فيعني أنه كلما كثر في الجماعة كلما كان ذلك أتم وأزكى. لكن ينبغي للمسلم أن يعود نفسه الإكثار من هذه النوافل، نوافل العبادات، لأنه في الحديث عند الحساب والنظر في الأعمال إذا وجد تقصير في الفرائض فرائض الصلوات ينظر هل له رصيد في النوافل.
صلى الله عليكم. سماحة الوالد هذا يسأل يقول: في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. يا شيخ، إذا حضر العشاء والصلاة قد أقيمت هل تقدم الصلاة أم العشاء، وخاصة في المناسبات؟
الحديث واضح أنه إذا قدم العشاء وحضرت العشاء فليبدأ بالعشاء. لكن إذا علم أن هذه المناسبة سوف تزاحم الصلاة فينبغي أن يعتذر عن المجيء، إما أن يحول وقتهم بأن يسبق الصلاة أو يتأخر بعدها، ولا سيما في مثل هذا الوقت الذي يكون الجلوس فيه على تناول الطعام يحتاج إلى وقت، والناس يكون ترفع مائدة وتقدم أخرى كما في الحديث الصحيح. كيف أنتم؟ ما كان الصحابة يعرفون تقديم طعام ثم رفعه وتقديم آخر ثم رفعه وتقديم آخر، فإنما كانت حالهم حالا ميسرة على قدر الحاجة، ومع ذلك فتح الله على أيديهم ما فتح ونشر من الخير ما نشر، فرضي الله عنهم وأرضاهم.
صلى الله عليكم. سماحة الوالد يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دام في مصلاه، أي هل مكان صلاته أم أن المسجد هو المصلى؟ أي لو تحرك في المسجد هل يفوته هذا الأجر؟
ينبغي أن يحرص على أن لا يتحول، لأن النص صريح في مصلاه. والإنسان قد يقال يمكن أن يكون يتحول من مكان إلى مكان أرفق له وأقل مزاحمة أنه لا حرج، لكن بقدر ما يمكنه أن يمكث في المكان الذي صلى فيه فهو الأفضل. يمكن لا يستطيع أن يمكث في مصلاه، مثلا عند الكعبة إذا صلى قريبا لا يقدر على أن يبقى في محله لما في ذلك من المشقة ومضايقة الطائفين ومضايقته، فلهذا كلما أمكنه أن يثبت في مصلاه دون أن يتضايق أو يضايق فهو الأولى.
صلى الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل صلاة الرجل مع امرأته جماعة تعدل الصلاة مع الرجل في الدرجات؟
إذا تعذر عليه أن يجد مصافا إلا امرأته إلا امرأة فأرجو أن ذلك يحصل له، إلا أنها لا تصف بجانبه إنما تصف خلفه. المرأة لا يصح أن تلاحق الرجل في صلاتها حتى ولو كان الرجل زوجها، إنما تكون خلفه.
صلى الله عليكم. سماحة الوالد يقول: ما حكم من يؤدي نافلة الفجر بعد صلاة الفجر، وإلى متى وقتها إذا كان جائزا؟ يؤدي نافلة الفجر بعد الصلاة بعد صلاة الفجر وإلى متى وقتها إذا كان جائزا؟
أداء ركعتي الفجر بعد الفريضة لمن لم يتيسر له أن يؤديها قبلها جائز. وما يفعله بعض الناس عندما تقام صلاة الفجر ولم يصل الركعتين وهو يعلم أنهم سيطيلون القراءة يعمد فيصلي ركعتين، هذا مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، على المصلي إذا أقيمت أن يخرج من نافلته إلا إذا كان على حد الانتهاء، كان يكون في التشهد فليسرع القراءة ليسلم قبل أن ينتهي الإمام المؤذن لإقامة الصلاة. وأما من صلى الفجر وهو قد لم يتيسر له أن يؤدي الركعتين قبلها فإنه يصليها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى رجلا يصلي بعدما سلم فقال يا فلان الصبح أربعا، أي هل تصلي الصبح أربعا لما سلم؟ قال إني لم أرخى يا رسول الله ركعتين الفجر، فسكت عنه، فدل ذلك على الجواز. مثل ذلك لو صلى واحد في بيته أو في محله اللي هو فيه ثم أتى إلى المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر وقد صلاها قبل أن يأتي، النبي لها أمر من حصل له ذلك أن يدخل معهم في المصلى وتكون هذه الصلاة الأخيرة نافلة له، فإنه إذا دخل معهم لا يكون خالف أمر النبي لا صلاة إلا مكتوبة، فإن المشرع والمبين أن لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس هو الذي قال لمن دخل وقد أقيمت الصلاة صل معهم تكن لك نافلة.
أحسن الله إليكم.
وكان ذلك في صلاة الفجر.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول هل يجوز تقليل رأس المرأة الأجنبية وقد بلغ بها السن مبلغ القواعد من النساء وليس فيها فتنة، علما أن هذا منتشر بكثرة؟
ينبغي أن يجتنب بقدر الإمكان. النبي صلى الله عليه وسلم للأسف هذا يأتي على فتوى ذلك المفتي المسيء، النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما رفعت امرأة يدها قال إني لا أستعصف النساء، وتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه، والله قال للنبي فبايعهن واستغفر لهن الله المؤمنات، فقيل لها فكيف كان يبايع النساء؟ قالت كان يبايعهن كلاما. فينبغي الإنسان أن يحرص ألا يخبر رأس هذه المرأة الكبيرة، وإنما يصب حدثين ما أمكنه، وإذا كانت كبيرة سنة لا يفكر مثله بتاتا في تصورها ووجد نفسه مضطرا لأنه في موقف حرج لو لم يقبل رأسه وسبقه من قبل رأسه من أجانب، أرجو أنه لا حرج، وإن أمكنه أن يبين أنه إنما ترك ذلك اقتداء بأن مثله لم يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت حصوله عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، هذا أولى. نعم.
حتى يحصل الله إليه سعد مقول وراء حائل
ولا شك هم قبلنا الرأس على الشعر وإنما سيقبل وراء الخمار، لكن يترك ذلك ظلة.
نعم. حسن الله إليك. يسأل يقول هل قبض اللحية وقص ما زاد عنها أمر جائز شرعا؟ وبعض الناس قبض اللحية وقص ما زاد أمر جائز شرعا وبعض الناس يحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنه.
الجواز ينبغي أن يعرف أن مصدره المعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابي إذا لم يعرفه فعل صحابي آخر يعتبر ما لم يكن عارضه أمر من المشرع صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال عن اللحى أعفو اللحى وأحفو السواد، وفي لفظ أعفو اللحى وجز السواد، فالشارب ترى قال جز وترى قال أحفو واليسر والخلف، واللحى لم يقل فيها جز ولا قصروا، وكلمة إعفى يعني لا تتعرضوا لها لشيء. واحتجاج الناس بشارب ابن عمر رضي الله عنهما أو سائر غيره وبخاصة تسويد الشعر هو حجة في الحقيقة في الجواز والمنع والتحريم، إنما تتلقى وتستقى من ما جاء في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الصحابة مع كمالهم وعلو قدرهم ليس من حقهم أن يشرعوا شيئا من يشرعه الله ولا رسوله، والذين جاء فيهم شيء من النص الخلفاء الراشدون، قال عليكم بسنتي السنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولهذا ترقى الناس والأذان الأول في ضحى يوم الجمعة لما سنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو لم يكن موجودا قبل وقته، إنما لما اتسعت المدينة فرامت أطرافها بعد فتوحات الجمعات سن هذه السنة.
صلى الله عليكم. حقيقة هناك أسئلة كثيرة من الإخوة في مواقع الإنترنت ومن دول أخرى من المغرب ومن تونس ومن فرنسا ومن مصر ومن الإمارات وغيرها، لكن هناك أسئلة أيضا وردت من الإخوة كثيرة، ولعل أخيرا يا شيخنا نطلب منك كلمة عن يوم عاشوراء وخاصة أنه الوافد يوم الأحد القادم وتوجيهكم حول استغلال هذا اليوم.
كان بودي في الحقيقة أن أجيب على الأسئلة، لأن الجواب على الأسئلة قد يكون أنفع من استرسال في كلام. وأما فيما يتعلق بيوم عاشوراء فأكرر ما سبقت الإشارة إلى بعضه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وأما عن يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه يكفر السنة الماضية، وصام يوم عاشوراء يرتقي من الله الأجر كفر عنه ذنوب السنة الماضية إلا ما كان من كبائر حصل عليها الإصرار. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود، وأنا ذكرت في ضمن الأسبوع الماضي أن النبي لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم لماذا، فأخبروه أنه يوم أهلك الله فيه فرعون وقومه يوم عاشوراء، ونجى فيه موسى وقومه فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصوم تبعا لموسى. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى، وأمر الناس بالصيام يوم عاشوراء، ومن أصبح ولم يأكل أمره أن يمسك ولا يتناول شيئا. واستمر واجبا حتى شرع الله الصيام رمضان، فصار من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لم يصم، إلا أن الأفضلية باقية. وذكرت في الأسبوع الماضي أن العرب في الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم إنما علموا ذلك عن ما يصلهم من التشريعات السنوية التي مرت على من كان قبلهم، لأن إبراهيم هو أول أنبياء، وكلمة اليهود إنما كانت في عهد موسى، لأن من سبق كانوا على جوعلاء الملة الحنيفية ملة إبراهيم، والتشريع الذي نزل على موسى بالتوراة وهو الذي قال في الجن كتاب أنزل من بعد موسى. فيحصل للإنسان يحرص على أن يصوم يوما قبل يوم عاشوراء، وإذا أمكن يصوم يوما قبله ويوما بعده فأجمل. والذي قال لئن عشت إلى قابل لكن لم يعد لعصوم التاسع والعاشر. في هذه السنة يبدو أنه لم يرى الهلال ليلة الجمعة، ليس الخميس، فكمل الشهر 30 يوما، وفي سرائله أن القمر في يوم الجمعة كان القمر مرتفعا، لكن قد يكون مرتفعا بسبب أن الشهر السابق كان واطيا، فيحسن أن يصوم الراغب في الصيام أن يصوم يوم السبت الذي هو التاسع، على حسب ما في التقويم وما قيل إنه لم يرى الهلال، وأن يصوم الأحد ليتيقن إذا صام السبت والأحد أنه صام التاسع والعاشر، أو صام العاشر بيقين ويوما بعده، فحرص على ذلك. هو لا يلزمه إلا ما تبين أن يوم الأحد هو العاشر، واحتمال أن يوم الأحد هو التاسع هو العاشر، أن السبت هو العاشر، إذا صام السبت وهو يوم قبله والأحد صار صام العاشر بيقين، فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين، وأن يوفقنا جميعا لاقتناص الفرص التي نحصل بسببها على الأجر والمثوبة. إنه مجيب الدعاء، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر.